إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. في هذا الفقر إخواني في الله تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه الوصية العظيمة، وكأنه رحمه الله تعالى سطره لأهل زماننا خاصة. فمفاد هذه الفقرة إخواني في الله وخلاصتها أن المؤلف رحمه الله تعالى أمر وألزم من ابتلي بزمن فتنة وبمكان فتنة أنه يستقر في جوف بيته، فقال رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. الفتنة لها معان كثيرة وواسعة، ومن إطلاقات الفتنة أنها تطلق على ما يدار بين المسلمين من قتال ومن حروب، وخاصة على أمور الدنيا. الأصل إخواني في الله في شريعة الله عز وجل، الأصل أن دماء المسلمين مصانة وأنها مصونة، لا يجوز أن تسفك ولا يجوز أن تزهق إلا بما دل عليه الدليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه أو التارك لدينه، المفارق للجماعة. فمن ابتلي بهذه الصفات فإن الشرع أوجب أن يسفك دمه. فمن كان مثلا من قتل نفسا بغير نفس فإنه يقتل به، وكذلك من ارتد عن دين الله فإنه يقتل على ردته، وهكذا الزاني بعد إحصانه فإنه يرجم حتى الموت. فهذه الأصل الثلاثة، وهناك ذلك توابع، وقد جاءت أدلة أخرى بها يستدل على جواز مقاتلة المسلمين، وذلك لحق شرعي، من ذلكم الفئة الباغية، فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن باغت، فالفئة الباغية سواء كانت فئة بغت على المسلمين على طائفة من أهل الإسلام لا لوجه شرعي وإنما لأمر من أمور الدنيا فهذه تقاتل، أو كذلك خرجت على ولاة الأمور. ومن هنا جاءت الأدلة الدالة على قتال الخوارج، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأينما أدركتموهم فاقتلوهم، أينما أدركتموهم فاقتلوهم، وذلك دفعا لشرهم. وهكذا جاءت الأدلة على جواز قتل الصائل، وهو من يبغي عليك وعلى نفسك وعلى مالك، فإنك تردعه، ولو كان هذا الردع بالقتل يقع، لكن نبه العلماء إلى أنك عندما تردع الصائل فإنك تردعه بالأقل أو ما يسمى بالأيسر، فالأيسر فإن لم يندفع شر هذا الصائل إلا بالقتل فحينها فإن دمه يكون هدرا. هذه الأمور إخواني في الله الأدلة الشرعية دلت عليه، ومن تتبعها يرى أن القتال هنا والسلاح وجه على المسلم لوجه شرعي، لأمر شرعي، حفاظا على الدين، حفاظا على جماعة المسلمين، حفاظا على مجتمع المسلمين، حفاظا على مال المسلم، على عرض المسلم، على دوافع شرعية، وهي خطوط حمراء لا يتعدها أحد، فإن تعدها أحد فإنه يردد ولو بالقتل. لكن هذه الأمور عليها أصول الشريعة وثوابت الدين، أما أن يكون القتال يحتدم بين المسلمين لا لهذا ولا لذاك، لا لأجر حفاظ على النفس ولا حفاظ كذلك على الدين ولا حفاظ على العرض، ولا على عقيدة ولا على إسلام ولا على شيء، وإنما على دنيا، وإنما على دنيا، فهذا لا يشرع فيه القتال، لا يشرع فيه القتال أبدا. وهذا ما يسميه العلماء بقتال الفتنة، بقتال الفتنة. وقتال الفتنة حكم الشرع فيه أنك تجتنبه، أنك تجتنبه يا عبد الله، وأنك لا تلطخ يدك بدماء المسلمين، لأنك إن تلطخت بدماء المسلمين في هذه الفتنة ماذا عساك أن تقول لربك سبحانه وتعالى؟ على ماذا قتلت وعلى ماذا قتلت؟ ولهذا كانت من الأحاديث الدالة على ما يقع للناس في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل وعلى ما قتل. يكون الهرج ويكون المرج ويكون القتال بين المسلمين، لا تدري على أي راية تقاتل. وما نرى إخواني في الله من الاضطرابات الأخيرة، ومن حق الحق فيها يرى أن غالب هذه الذي قد وقع في مجتمعات المسلمين كانت لأمور دنيوية، قليل منها من طالب بالدين، إلا غالب من قام ومن خرج ومن تكلم ومن دفع ومن سفك الدماء كان ذلك لمقصد دنيوي، لمقصد دنيوي. ولو أنهم ألزموا البيوت لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، لأن ذلك ليس فيه رفع لدين الله، وليس فيه راية لرفع شريعة الله، وإنما غالب هذه الرايات إصلاحات، غالب هذه الراية تطالب بتحسين المعيشة، وهذا واضح. بل أهل إن سئلوا ما هي مطالبكم، ما تجد أحدا من هؤلاء ممن تظاهر هنا أو هنالك لا ربما ما ذكر اسم شريعة ولا اسم دين ولا اسم شيء شرعي، وإن مطالبكم تحسين، مطالبنا الرأي والرأي الآخر، المطالب التعدد، تعدد الآراء، التعدد الحزبي في بلادنا، مطالبكم نريد تحسين معيشة الفرد والمجتمع، تحسين مستوى دخل الفرد، دنيا دنيا دنيا، وعلى إثر هذه الدنيا تسفك الدماء. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما أمرنا ربنا جل وعلا برفع السلاح بيننا فيما بين من أجل الدنيا، وإنما يرفع السلاح لأمر واحد، وذاك لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وما سطره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة كله مأخوذ من الكتاب والسنة، وخاصة السنة قد صرحت ووضحت على أن المسلم في أيام الفتن يجتنب، يجتنب، ولو أنه ماذا ينعزل على رأس جبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهذا الأسلم يا عبد الله، إذا رأيت الناس قد صجوا وضجوا وماجوا وهاجوا في الشوارع والطرقات واندفع كل واحد بسلاحه، فعليك يا عبد الله أن تنعزل، تنظر على ماذا سيقاتلون، على دنيا اتركهم، اتركوا دنياهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ثم إنها ستكون فتن، ثم إنها ستكون فتن، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. وفي رواية: وليعمد أحدكم إلى سيفه فليدق 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 حده بحجر، ولينجو إن استطاع النجاة. هذا السلاح تأتي به وتكسره، لا تجعله بارزا ولا تجعله ظاهرا فضلا أنك تتسلح به في أيام الفتنة، لا، تذهب إلى هذه الأماكن تنعزل عن الناس وما هم فيهم في فتن، إن كان لك محل فأما بمحلك، إن كان لك عمل فبعملك، في البر في البحر في الجو، تنشغل بأي شيء من أمور دنياك، تلحق بأرضك بإبلك بغنمك، وهذا السلاح الذي هو مربط الفرس تكسر. قال: وليعمد أحدكم إلى سيفه فليدق حده بحجر ولينجو إن استطاع النجاة. هذا إخواني في الله في أيام الفتن، لأنك ستقتل من؟ ستقتل من؟ تقتل امرأ مسلما على ماذا؟ على دنيا فانية، دنيا تالفة. إخواني في الله، الناس لو أن المسلمين يعني تمعنوا في حق المسلم على أخيه المسلم، والله والله ما رفع أحد السلاح على أخيه، لكن عندما قل في قلوب الخلق عدم تعظيم دماء المسلمين، هذا الذي أوصلنا إلى هذا الحال، هذا الذي أوصلنا إلى هذا الحال من الاستخفاف والاستهوان. ذاك يميز المسلم، يقول: هذا أخذ ريالات وهذا أخذ دراهم وهذا أخذ شيء من أرضي وهذا أخذ شيء من دولتي، فتقام الدنيا على أمور دنيوية، وإلا بإمكان هناك الصلح وهناك التفاهم وهناك ما يسمى بالحلول الدبلوماسية ينفع بالتعويضات المالية، هناك سبل. أما أن يندفع الناس من أول وهلة إلى السلاح والدماء فهذا لا يجوز، لكن كما قلنا إنما يصل الناس إلى هذا الحال عندما لا يستشعر المسلم حقيقة الذي يواجهه. لو أنك تعرف أن هذا مسلم يحمل نفس العقيدة التي أنت تحملها، يحمل كلمة لا إله إلا الله، لكان ذلك من أعظم الزواجر، من أعظم الزواجر على أنك ترفع السلاح فضلا عن أن تسفك دمه. ثبت في مسند إمام أحمد من حديث عبد الله بن عدي أنه كان في مجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستأذن رجل على نبينا في أن يسره بسر، أن يساره بسر، فإذ بهذا الرجل يسر لنبينا عليه الصلاة والسلام في أن يستأذنه بقتل رجل من المنافقين، بقتل رجل من المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام قد رفع صوته، أسمع من في المجلس، قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله، ولكن لا شهادة له، منافق ما تنفع هذه الكلمة. ثم قال نبينا أليس يشهد أني رسول الله؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام أليس يصلي؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. المسلم يحمل هذه العقيدة على الظاهر، نحمله على ظاهر السلامة. أما لك يا عبد الله نرى البلية في هذه الأزمان وهذه الأيام، يعني يقتل أناس، يعني نبينا منع من رفع السلاح على أمثال هؤلاء، وإن كان فيه وصمة وفيه خصلة من النفاق على حد هذا الراوي، وكما ذكر عنه، مع ذلك لا اعتبار، بما أن ظاهر السلامة أتى بكلمة التوحيد، أقام الصلاة بين المسلمين، حكم السلامة ظاهر. فما نجد إخواني في الله من الناس، وما يرى الواحد يخرج من صلاة العشاء أو يخرج من صلاة الفجر وهو في ذمة الله، فما يصل بيته إلا ورصاصة تخترق دماغه أو قلبه، بل سمعنا ما هو أنكى من ذلك. والله أخي يؤسى ويؤسف أن أناس ربما ولو كانوا من جهة رجال الأمن، وهم من أليسوا مسلمين، رجاء من رجال الأمن في ثكنة من ثكناتهم على خير، على صلاح، على صلاة، ينتظرون في ثكناتهم مغيب الشمس فغربت الشمس، أذن مؤذنهم، استوى إمامهم، انظر رجال أمن على صلاة، وهذه نعمة. أين تجد رجال الأمن هم على هذه الاستقامة في دين الله؟ ولا يعرف أن رجال الأمن في كثير من البلدان من أفسخ خلق الله، من أفسخ خلق الله، لكن لا الحمد في هذه البلاد وبغيرها من البلدان العربية الخليجية خاصة عندهم تعظيم لشعائر الإسلام. فيأتي مثل هؤلاء رجال الأمن والجند يصطفون لصلاة المغرب، فيكبر إما يقول الله أكبر، فيكبر من خلفه، فإذا بالسيارة ترميهم بالرصاص. بماذا؟ لأن هؤلاء مرتدين، مرتدين هؤلاء، ويصلون صلاة جماعة بجماعة مع بعضهم بعض. أخوانا عضو من الفتن الذي دبت بين المسلمين، وكم نحكي يا أخوان من مآسي، وما ذاك إلا استخفاف بعض المسلمين بحقوق بعضهم البعض. لكن المسلم عرف أن هذا الرجل الذي أمامه يحمل هذه العقيدة كلمة لا إله إلا الله وعظم في نفسه، والله ما استطاع أن يرفع السلاح وأن يسفك دم بغير وجه حق، بغير وجه شرعي. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لهوان الدنيا أعظم عند الله من سفك دم امرئ مسلم. فدم المسلم عظيم، لأن ليس المقصود الشخص المسلم دمه ولحمه، لكن العقيدة. رجل في دنيا، في هذه الدنيا يمشي يذكر الله، يقيم شعائر الله، يرفع دين الله، له مفخرة، فيحفظ له قدره وحقه. أما أنا يرمى بها لا اعتبار. ولو أن أخواني في الله ما وقع بين المسلمين من سفك الدماء، لو أن هذه الحشود وهذه الأسلحة وهذا الرصاص وهذه الدماء جعلت إلى أعداء الدين لنفع الله بها، إلى اليهود والنصارى والمشتراكيين والملاحدة والبوذية الذين يسفكون في شرق الدنيا على رقاب المسلمين، لكانت هذه المجازر في تلك الأماكن لهان الأمر. لكن تذهب هذه الأرواح هكذا تسمع الحصيلة في هذه البلدان بالآلاف، وتلك بالمئات، وتلك بالعشرات، كل من دماء المسلمين. فهذا إخواني في الله مما لا ينبغي. فالشاهد إخواني في الله، فالمسلم يجتنب أماكن الفتن، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى ضابطها على أمر من أمور الدنيا. إذا كان هناك أمر من أمور الآخرة لمقصد شرعي فهذا له وجه آخر ينظر بعدك إلى المصالح وإلى المفاسد. إذا كان هناك وجه شرعي ينظر إلى المصالح والمفاسد لا بد له اعتبار بذلك. أما أمر دنيوي بحت فهذا قتال فتنة، قتال فتنة. وأدلة كثيرة، حديث أبي ذر الذي مر ذكره كذلك إمام أحمد في مسنده، عندما نبينا أوصى أبا ذر بقوله: يا أبا ذر كيف بك إذا أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، ماذا تصنع؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال نبينا: تعفف يا أبا ذر. ثم قال له نبينا: يا أبا ذر كيف بك إذا أصاب الناس موت شديد حتى يصير القبر بالعبد، وفي رواية حتى يصير البيت بالعبد، أي يصير قيمة القبر بقيمة عبد كامل لشدة الموتى والهلكة في ذلك الزمان. قال: كيف تصنع؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. ثم قال: يا أبا ذر كيف بك إذا أصاب الناس قتل شديد حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء؟ فذكر أبو ذر أنه ماذا سيذهب إلى سيفه، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: تكون مثلهم، تكون مثلهم. قال: ولكن أغلق عليك بابك والزم بيتك. أمره بأن يلزم بيته وأن لا يخرج مع الناس، وأن لا يخرج مع الناس. وكما قلنا إخواني في الأسواء، كان ذلك قتال فتنة على مستوى دول أو على مستوى طوائف أو على مستوى قبائل، فإن كل ذلك ما كان مقصده وما كان بغيته الدنيا وما فيها من زينة ومن شهوات وملذات فهذا قتال فتنة. فلا تسفك يا عبد الله دم امرئ مسلم من أجل هذا المقصد الدني، وإنما إن كان هناك شيء وقتال يكون بين المسلمين فإن ذلك لمصالح شرعية، كما قلنا فئة باغية بغت على المسلمين، أو كذلك صائل اعتدى على دينك أو أراد يعتدي على نفسك وعلى عرضك، فهذا ماذا يدفع بماذا بما أمكن. فهذا إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.